السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد، فمع مجلس من مجالس القصص القرآني مع قصة نبي الله شعيب صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. نبي الله شعيب عليه السلام وصفه عدد من العلماء بأنه خطيب الأنبياء لكثرة محاوراته لقومه في كتاب الله عز وجل، وقد ورد بذلك حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شعيبا فقال ذاك خطيب الأنبياء، ولكن سنده ضعيف. شعيب عليه السلام لم يذكر نسبه، أعني لم يذكر ابن من، أبوه من، جده من، لم يذكر ذلك لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بلا شك أنه له أب وله جد وله أسرة وقبيلة، وكان وجيها في قومه صلى الله عليه وسلم. ولكن يا العادة جرت ألا تذكر الأنساب مطولة، أنساب الأنبياء في كتاب الله عز وجل. وغاية ما ذكر يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، أما إبراهيم فذكر أبوه آزر فقط لعلة، أما لم يذكر من جده، من جد أبيه، لم يذكر ذلك في كتاب الله. شعيب عليه السلام كان من وجهاء قومه كما سيأتي إن شاء الله، وكان من أثريائهم. وأرسل شعيب عليه السلام إلى أهل مدين، ومدين بلاد، قال كثير من العلماء تقع هذه البلاد بلاد مدين في طريق المسافرين من الحجاز إلى الشام، بدليل قوله تعالى في شأنها وفي شأن مدائن قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. قوله تعالى: وإنهما لبإمام مبين، في شأن أصحاب الأيكة مع قوم لوط: وإنهما لبإمام مبين، أي لبطريق واضح يمر عليه المارة فيرون بلادهم وما حل بها من الدمار. هذا وشعيب عليه السلام كان في الحقبة الزمنية بين لوط صلى الله عليه وسلم وموسى صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر قومه بما كان من قوم لوط عليه السلام، فهو في الحقبة الزمنية ما بين لوط إلى موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. هذا وهل أرسل شعيب إلى قبيلتين، إلى أصحاب الأيكة، والأيكة الشجر الكثير الملتف، الحدائق كثيرة الأشجار التي أشجارها ملتفة، وإلى أهل مدين، أم أن أهل مدين هم أصحاب الأيكة؟ أعيد: هل أرسل شعيب عليه السلام إلى قبيلتين، إلى أصحاب الأيكة وإلى أهل مدين، أم أن أهل مدين هم أصحاب الأيكة؟ وجهان للعلماء كالذي ذكر أو سيذكر إن شاء الله في قصة نبي الله هود عليه السلام. هل أرسل إلى قبيلتين، عاد إرم التي عاد الأولى وإلى عاد التي بالأحقاف، أم أنهما قبيلة واحدة؟ فبذلك وجهان لأهل العلم. هذا ونبي الله شعيب عليه السلام لم يذكر ضمن الأنبياء المذكورين في سورة الأنعام، إذ الله قال: ومن ذريته وذريته ذرية إبراهيم أو ذرية نوح، داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الآيات، لم يذكر فيهم شعيب صلى الله عليه وسلم. لذا قال من قال من العلماء إنه ليس من ذرية إبراهيم عليه السلام، وثمة أقوال أخر وتفاصيل أخر. قصة شعيب عليه السلام وردت في عدة سور من كتاب الله تعالى، وردت في سورة الأعراف، وردت في سياق آخر في سورة هود، وردت في سورة الشعراء، وردت في غير ذلك من السور، فأحببت أن أتناولها من كتاب الله جمعا بين أمرين، جمعا بين التذكير بقصته والله يقول فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وبين الاستفادة في تفسير الآيات، فإن الله قال ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول تعالى في آيات من سورة الأعراف في فضل هذا النبي الكريم وقصته صلى الله عليه وسلم، وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي ولقد أرسلنا إلى بلاد مدين، إلى أهل بلاد مدين رسولا، أرسلنا إليهم أخاهم شعيبا عليه السلام، وكان من ذوي المال، كانت عنده ثروة مالية كبيرة، ولكن من الحلال الطيب، لم يكن كقومه الذين عبدوا غير الله وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وطففوا المكاييل والموازين أيضا، سرقوا أموال الناس. فمن أعظم المستفاد من قصة شعيب، وسيأتي ذلك إن شاء الله، أن شعيبا دعا قومه إلى عدم تطفيف الكيل والميزان، عدم سرقة الناس وبخسهم حقهم في الكيل أو في الميزان. وفي هذا رد على من يقولون لا دخل للدين في أمور الحياة، كيف ذلك؟ والذي أنزل القرآن هو الله، والذي رتب للناس حياتهم هو الله، فشعيب أرسل للنهي عن تطفيف الكيل والميزان، فلنا دخل أو لديننا تدخل في كل شيء. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن قوم شعيب الذين أرسل إليهم شعيب عليه السلام جمعوا بين أمرين، بين الشرك بالله وبين تطفيف الكيل والميزان وبخس الناس حقوقهم. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة مدين، إلى أهل مدين أخاهم شعيبا، أخوهم في النسب صلى الله عليه وسلم، يعني هو من القوم، ليس شخصا غريبا، هو منهم، يعرفهم ويعرفونه ويعرفون نسبه ويعرفون أمانته ويعرفون لغته. وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، هم يعرفونه. والرجل الذي له سيرة طيبة في الناس ومعروف طيلة حياته بالأمانة والخلق الكريم، معروف طيلة حياته بالأمانة والخلق الكريم، يختلف عن شخص غريب لا يكاد يعرف. وإلى مدين أخاهم شعيبا، يدعوهم إلى الله ويذكرهم بالله ويذكرهم بما عليهم من الواجبات وينهاهم عن الشر والفساد. ماذا قال لهم؟ قال كأي رسول أرسل إلى قومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه أول دعوة يدعو بها رسل الله الكرام، يأمرون الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو حق الله على العباد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فأول دعوة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي دعوة الأنبياء عموما. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. تدعو الله وحده، تستعين بالله وحده، تذبح على اسم الله وحده، تجأر إليه وحده، بكل معاني العبودية كما سيأتي إن شاء الله. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا الفيصل بين المسلمين وبين غيرهم، المسلمون يعبدون الله إله واحد، غيرهم إما كالملاحدة يقولون لا إله والحياة مادة، أو يجعلون لله شريكا، يجعلون لله شريكا في الملك، يعبدون غير الله أو يجعلون لله شريكا، أو يجحدون الله سبحانه وتعالى عن قولهم علوا كبيرا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم. ما هذه البينة التي جاءت إلى قوم شعيب عليه السلام؟ من العلماء من قال إن الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام رسول الله حاصل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كل نبي أيد بمعجزة للدلالة على نبوته، لكن بعض هذه المعجزات ذكرت في كتاب الله نص عليها، وبعضها لم تذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي. فقوله قد جاءتكم بينة من ربكم دلالة على أني رسول من عند الله سبحانه وتعالى، تبين أني رسول من عند الله سبحانه. هل هي دعوتي إلى التوحيد؟ وهل هي معجزة؟ كما أن صالحا جاءته معجزة وهي الناقة التي خرجت من بطن الصخرة، كما أن موسى أيد بالعصا، كما أن عيسى أيد بأن يمسح يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، كما أن موسى أيد باليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، داود ألان الله له الحديد، سليمان عليه السلام سخر الله له الريح. فهي معجزة لكن لم يبين نوعها. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. أمرهم بإيفاء الكيل، أي إكمال الكيل والميزان. فقد يقول قائل: ما دخل الدين بالكيل والميزان؟ نقول: هكذا أمر الله، الله هو الذي أمر والذي خلق والذي شرع. فشعيب قال: فأوفوا الكيل والميزان، يعني أمر أولا بعبادة الله ثم أمر بإيفاء الكيل والميزان. لا أخفى عليكم أيها الإخوة أن هذا فيه تنبيه عظيم على حقوق الخلق، على حقوق الناس، أنه أولا ذكر بحق الله ثم ذكر بحق المخلوقين. وقد نزلت سورة في الكتاب العزيز، سورة المطففين، والتطفيف هو البغس اليسير في خفاء. ما معنى البغس اليسير في خفاء؟ مثاله: تبيع مثلا الكيلو الذي هو 1000 جرام تبيعه 950 جرام، يعني تسرق في خفاء 50 جراما. هذا تطفيف، هذا تطفيف. إذا كان الله سبحانه قال: ويل للمطففين، عذاب شديد للمطففين، وعيد أكيد للمطففين بالعذاب، أو واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان الله توعد المطفف والتطفيف البغس اليسير في خفاء، فما ظنك بالذي يأكل أموال الناس كلها كالحوت، يأكل كل أموال الناس؟ إذا كان الله قد قال ويل للمطففين، فما ظنكم بالذين يأكلون أموال الناس كلها؟ فشعيب أرسل للأمر بإيفاء الكيل والميزان. سورة نزلت في الكتاب العزيز فيها الأمر بإيفاء، بالنهي عن، فيها النهي عن التطفيف والبخس. آيات منتشرة في كتاب الله. قال تعالى في سورة الرحمن: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، لا تنقصوا الميزان. كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام في آية الوصايا العشر، قال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وفي سورة الإسراء أمر بإيفاء الكيل والميزان، فهذا دليل على أن حقوق العباد لابد أن تؤدى إليهم، كما أسلفت التطفيف البخس اليسير في خفاء. ففي رد على العلمانيين الذين يقولون لا دخل للدين بالسياسة ولا بالاقتصاد، كيف ذلك؟ والله قال: أوفوا الكيل والميزان. الكيل تكيل كيلا، الكيل معروف، الكيل يأتي اتنا بالصاء يا عبد الرحمن حتى يرى الناس، لأن بعض الناس في مدينة نصر في القاهرة كانوا لا يعرفون الكيل ولا يعرفون معنى التطفيف، فيعرفون الميزان، لكن انقرض الكيل في عدد من البلاد فأصبحوا لا يعرفون الكيل. فالشاهد من هذا أن شعيبا قال: فأوفوا الكيل والميزان، أتموهما ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوا الناس أشياءهم. هذا مثلا صاع، هذا صاع، هذا الصاع إذا قلت مثلا سأبيع الرز، أنا بين أمرين: إما أن أبيع الرز بالكيل، يعني أملأ هذا، أقول صاع الرز مثلا بعشرين جنيه فأملأه رزا ويكون تاما بعشرين جنيه، هذا كيل، لكن الوزن معروف بالكيلو، 2 كيلو جرام 3 كيلو جرام، فهذا الكيل. تكيله بالكيلة، المكيل تختلف، هناك هذا الصاع، هناك شيء اسمه الكيلة عند المصريين، معروفة الربع الذي هو نصف كيلة، وهناك قدح، فهذه اسمها المكاييل، اسمها إحدى المكاييل. ممكن أقول مثلا العبوة سطل جردل باللغة المصرية، جردل التمر بعشرة جنيه، ماشي، اتفقنا على أن العبوة هي جردل أو هي سطل، هذا سمى الكيل، يسمى الكيل، هذا صاع. إذا قلنا مثلا صاع الرز بكذا، صاع فتبيعه كاملا، لكن في ناس عياذا بالله هذا صاع، عنده صاعان، عنده صاعان، صاع كبير هو نفس اسمه صاع، صاع كبير شوي وصاع صغير شوي، إذا اشترى يشتري بالصاع الكبير، وإذا باع يبيع بالصاع الصغير. إذا اشترى يشتري بالصاع الكبير، وإذا باع يبيع بالصاع الصغير. فكما قال تعالى: الذين إذا اكتلوا على الناس يستوفون، يعني إذا اشتروا من الناس قل أنا أجيب لك الصاع عندي، فيشتري بالصاع الكبير، وإذا باع يبيع بالصاع الصغير. أو عنده 2 كيلو حديد، كيلو مغشوش ناقص، حديد ناقص، وكيلو زايد، إذا اشترى يشتري بالكيلو الزايد، إذا باع يبيع بالكيلو الناقص، فهذا يسمى تطفيف، البخس اليسير في خفاء. فشعيب يقول لقومه: فأوفوا الكيل والميزان، أضبط الكيل، اضبط الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم هي بمعنى أوفوا الكيل والميزان، ولكنها أعم، لكنها أعم، فمن الممكن أن يكون هناك بيع أشياء تباع بالمتر، مثلا قماش يباع بالمتر، فواحد يمطر لك أمطارا أقل من التي لك، أو يبيع لك المتر مثلا 90 سنتي. هو ما ذكر في الآية المذكور في الكيل والميزان، لكن لا تبخسوا الناس أشياءهم عمت، فلا تبخسوا الناس أشياءهم أعم من ماذا؟ أعم من ماذا؟ أعم من أوفوا الكيل والميزان. فعلى سبيل المثال لا تبخسوا الناس أشياءهم في كل شيء، يعني السلعة دي تساوي 10 قروش، يا واحد قال لك اتني بقرش واحد، بخستني حقي يا أخي، صح البيعان بالخز، بس أنت بخستني حقي وأهنتني في سلعتي. مثلا تكون البنات مثلا لهن صداق معين، فيجي واحد مثلا يقول لك مهر البنت 1000 جنيه مثلا، يقول لك أنا أدفع لك 100 جنيه، بخس البنت حقها. نعم هو جائز من ناحية البيع والشراء، لكن ظلم الآن للبنت بخس الناس حقوقها، جائز أن يعلن عن ذلك، لكن بخس الناس حقوقها ليس بجيد. أنت مصاحب صاحب امتحانات، الولد إجابته صحيحة، لا تبخسه حقه، أعطيه الحق كاملا، لا تفلي في الورق حتى تبخسه بأي طريقة، فلا تبخس الناس حقها. ولد خطه جميل، لا تقل له خطك سيء، الخط جميل، البنت جميلة، كيف تقول عنها دميمة؟ لا تبخسوا الناس أشياءهم. عما في كل شيء، هذا الشخص سئلت أنت عنه، شخص على خلق على دين، فإذا سئلت عنه توفي حقه، شخص على خلق، شخص على دين، شخص على تقى الذي علمته عنه، لكن تبحث عن أي علة تأتي بها وتظهرها وتبخس سائر الحق، هذا حرام. فقوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم أعم من مسألة أوفوا الكيل والميزان. طبيب مثلا، أنت تدخل تتعالج عنده، أعطيت الأجرة للممرضة التي في الخارج، أعطيتها 100 جنيه أو 200 جنيه على حسب قوة الكشف. طيب أنت أعطيتها 100 جنيه، المفروض يفحصك الطبيب، فتدخل عند الطبيب يقول ماذا عندك، تكلم كلمة واخرجك. يا أخي أنت أخذت حقا، كل بالحلال الطيب، أعطني حقي، أنا مريض، جئت أشتكي ودفعت من خالص مالي، فأعطني حقي من الوقت، أعطني حقي من الإفصاح، أعطني حقي من الإفهام. أما أنك تأكل علي أموالي ولا تعطيني حقي من الوقت الكافي، تقول قم حتى يدخل غيري، هذا ظلم وأكل أموال الناس بالباطل، فهذا بغس للناس حقوقهم. ففي كل مهنة يتأتى مثل هذا، مثل هذا البخس. لا تبخس مدرس، المفروض اتفقت معه يدرس أبنائي، يحفظهم قرآن كل يوم ساعتين، يجلس نصف ساعة، ساعة لربع ويخرج، ما أديت الولد حقه. فصورة بخس الناس أشياء صور متعددة كثيرة جدا في كل الأبواب، لا تبخس عامل أتاك وأدى العمل على الوجه الأكمل، أعطيه حقه كاملا، لا تبخسه حقه، ظلم أن تبخسه حقه. فكذا قوله تعالى فأوفوا الكيل والميزان يتعلق بالكيل والميزان، وبعد ذلك عام من ذلك كله، لا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصهم حقوقهم أيا كانت الحقوق. حتى كما أسلفت الوصف، واحد سألك عن فتاة جميلة طيبة حسناء وأنت تريدها لنفسك، فقلت هذه معفشة، هذه بها من أجل أن تتزوجها أنت، أو من أجل أنها رفضتك في الزواج، ظلما وحرام. فلا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فمن صور الإفساد تطفيف الكيل والميزان، من صور الإفساد بخس الناس حقهم، وكان يفسدون في الأرض بصور أخرى من صور الإفساد. فهذه دعوته، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أوفوا الكيل والميزان، لا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فعلينا أن نكون مصلحين، في الأرض، لسنا بمفسدين. وقد قال موسى عليه السلام لهارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مصدقين. وكانوا يفعلون أشياء أخرى، كل من يريد أن يؤمن يقفون له بالمرصاد، إياك أن تؤمن. شعيب يفرق بين الولد ووالده، شعيب مجنون، شعيب يضلك. فقال لهم ولا تقعدوا بكل صراط، في كل طريق من طرق الخير، توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن، الذي يؤمن يهددونه يحصل لك كذا، سننتقم منك، المباحث ستقطعك، ابتعد عن هذا المجنون، يرهبون ويخيفون. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون تهدنون وتصدون عن سبيل الله من آمن به، تبغونها عوجا، تريدون لفا والتواء عن طريق الحق إلى الطرق الموصلة إلى جهنم والعياذ بالله. وهذا شأن شياطين الإنس، كل طريق من طريق الخير تجد شيطان واقف عليه من طريق الإنس. أحيانا يكون عدوا لك من زوجاتك، تأتي تتصدق لمسجد أو تزكي الزكاة المفروضة، كفاية عليهم، هم أغنياء، ولدك أولى، يحتاج البيت يحرم على الجامع، وتجيب لك أساليب تأتي تصل رحمك، ما يوصلون بهم وبهم. فهناك أناس شياطين إنس وشياطين جن تقود على طرق الخير. وضح ذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام إذ قال في هذا الصدد تقود بكل صلاة تعيدون وتصدون عن سبيل الله من أمن، قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، على رؤوس الطرق الموصلة إلى مرضات الله. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له على طريق الإسلام. أنت ماشي في طريقك للإسلام، أتى الشيطان قال تسلم، تذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك، فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، قال تهاجر، تدع أرضك وسماءك وأرض آبائك وأرض أجدادك، فعصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد، قال تجاهد، تقتل، تنكح الزوجة من بعدك، يتم أولادك وأطفالك، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فكل طريق يقعد عليه شيطان، شيطان أحيانا جني، شيطان جني موجود، وأحيانا شياطين إنس يجندهم الشيطان لذلك أيضا. تأتي تصلي، واحد يقول لك تلعب كرة، الماتش الصلاة قدامها وقت طويل، العب كرة، تعال ننظر إلى المباراة، يلعب نادي الإسرائيلي مع نادي الكردستان، أي كلام يشغلك عن صلاة الجماعة. يقيد شيطان يوسوس لك حتى تنشغل عن صلاة الجماعة ويفوتك أجرها، وقد يفوتك أيضا الصلاة من أصلها. في كل طريق، تعال نصوم غدا، الدنيا واسعة، الحمد لله صمنا رمضان، الحمد لله. أي باب من أبواب الخير تجد عليه شيطان يصدك، قد يكون شيطان جن وهذا الغالب، وشيطان إنس من المجرمين. قال شعيب لقومه، لأن الشيطان أقسم، قال الشيطان لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وتم يعني أخذ الشيطان وعدا من الله أن عمره سيمتد إلى يوم البعث. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي طريق يوصل إلى مرضاتك أنا قاد عنده، أمنعهم من سلوك هذا الطريق. ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الحمد لله، فاخسأ يا إبليس، اخسأ يا إبليس، الحمد لله والشكر لله. الشيطان أقسم، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي طريق مستقيم يوصل إليك ستجدني جالس عنده، أمنعهم من سلوك إلا عبادك منهم المخلصين. قال شعيب لقومه ولا تقعدوا بكل صراط توعدون تهددون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، لا تريدونها طريقا مستقيما توصل إلى الله، تريدونها طرقا ملتوية توصل للجحيم والعياذ بالله. ثم يقول لهم مذكرا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، كان عددكم قليلا أصبحتم كثير، ففي استحباب الإكثار من النسل خلافا لمن يطالبون بتحديد النسل، ويمتن عليهم بقوله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، كنتم قبيلة ضعيفة 50-60 فرد أصبحتم 5000 أقوياء. لا يستطيع أحد أن يعتدي عليكم، أصبحتم أقوياء ولكم قيمة ولكم وزن، ففيه فضيلة الاستكثار من الذرية. وقال ربنا ممتنا على بني إسرائيل أيضا: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ونوح عليه السلام يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. والنبي قال: تناكحوا فإني مكاثر بكم، مكاثر بكم. فكذا يستحب الاستكثار من الذرية. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، أقدموا لذلك شكرا. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، انظروا إلى الأمم من قبلكم، انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. لوط كانوا قريبين منكم، أنزل الله تعالى عليهم حجارة من سجيل وأفكت قريتهم، كما سيأتي في قصة لوط عليه السلام. تفكت قريتهم كما قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. جاءت المؤتفكات بالخاطئة، يعني الفعل الخاطئ اتيان ذكران العالمين. فقلبوا، قلبت قريتهم رأسا على عقب، وأتبعت بحجارة من سجيل منضود. فذكرهم: وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ثم قال لهم: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا انتظروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. اصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. بهذا القدر أجتزئ، وإلى التتمة غدا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.